الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن حجية السيرة العقلائية تتوقف على ثبوت أمرين. الأمر الأول هو أن تكون هناك سيرة عقلائية في زمن المعصوم يجب إثباتها. الركن الثاني هو دلالة عدم ردع الإمام على الإمضاء. هذا هو الركن الثاني. إذن الركن الثاني وهو بالسيرة العقلائية عدم ردع المعصوم وسكوته. هذا عدم ردع المعصوم وسكوته أيضا لا بد من إثباته بالاستعانة بأمرين. لا بد من إثباته بالاستعانة بأمرين. إذن الركن الثاني وهو عدم ردع المعصوم عن السيرة وسكوت المعصوم عن هذه السيرة يستعان لإثباته بأمرين. الأمر الأول دلالة عدم الردع على الإمضاء، والثاني لو كان قد ردع الإمام عن السيرة لوصل إلينا ولو بطريق غير موثوق. هذا الأمر الثاني. وبما أن الثاني باطل لم يصل إلينا ردع عن هذه السيرة، إذن المقدم أيضا باطل وهو ردع الشارع. إذن يحصل عدم الردع الذي يدل على الإمضاء. الأمر الأول الذي هو دلالة عدم الردع على الإمضاء قربناه بالأمس. قلنا بأن السيرة العقلائية إذا لم تكن مرضية عليكم السلام ولم يردع الشارع عنها، إذن الشارع قد أخل بوظيفته والعياذ بالله، وهذا مستحيل أن المعصوم يخل بوظيفته في تبليغ الشريعة. الفرد العادي قد يشاهد سيرة غير ملائمة للشرع ولا يردع عنه، إما لأنه يقول أنا ما مسؤول عن الشريعة أو يخاف. أما المعصوم هذا لا يمكن في حقه أن يقول أنا غير مسؤول عن الشريعة، لا يمكن. المعصوم هو المسؤول عن الشريعة. وثانيا لا يمكن أن يخاف المشروع في تبليغ أحكام الله. إذا كان يخاف من التبليغ بصورة عامة فيدس المخالفة إلى طلابه وإلى المحيطين به بحيث يصل إلى الناس. إذن الإمام حج على العباد، مسؤول عن توضيح كل ما يخالف الشريعة، مسؤول عن بيان الحلال والحرام. إذن سيرة في زمانه مخالفة للشارع ويسكت، هذا مستحيل في حقه. إذن عدم ردعه عن السيرة يكون دليلا عقليا على ملائمة السيرة للشرع وأنها غير مخالفة له. هنا توضيح، نقول هذا الأمر وهو عبارة عن دلالة عدم الردع على الإمضاء يحصل في السيرة العقلائية التي تمتد إلى الأحكام الشرعية. أكو عندنا السيرة العقلائية لا تمتد إلى الأحكام الشرعية، فهنا لا تمتد. قد تكون هذه السيرة العقلية، هذه السيرة العقلية التي لا تمتد، السيرة العقلائية التي لا تمتد إلى الأحكام الشرعية، لا تمتد إلى الأحكام الشرعية. هنا وإن كان الإمام غير راضي عنها إلا أن سكوته لا يكون مخلا بغرضه ووظيفته، لأنها سيرة عقلائية لا تمتد إلى الأحكام الشرعية. إذن ما هو الضير على الإمام في أن تكون غير ملائمة له ولا يرضى؟ لا ضير. إذن هذا الأمر الأول الذي نريد أن نحققه لإثبات أن عدم الردع يدل على عدم الردع وسكوته يدل على الإمضاء، هذا لابد أن تكون السيرة العقلائية تمتد إلى الأحكام الشرعية. فإن لم تكن مرضية ولم يرجع عنها، نعم يكون قد أخل بوظيفته الشرعية التي هي كامنة في أحكامه. أما مع فرض أن مع فرض وجود سيرة عقلائية لا تمتد إلى الأحكام الشرعية، فهنا حتى وإن لم تكن ملائمة له ولم يرجع عنها، لم يكن الشارع راضيا عنها ولم يرجع عنها، سكت، لا يكون الإمام قد أخل بوظيفته لعدم امتداد السيرة إلى الأحكام الشرعية. إذن هنا لا، مرة تنادي السيرة تنادي أحكام الشرع. مثلا لو كان هناك سيرة مثلا عقلائية على الاحتفال بيوم النوروز، والاحتفال بيوم النوروز والسيرة العقلائية مثلا عليه لا تمتد إلى أحكام الشرع، افترض أنه هو لا يكون منسجما مع هذه السيرة. احتفال الناس وضع اجتماعي موجود، يحتفلون بيوم النوروز، يصفقون ويأكلون ويشربون، هذا التصفيق والأكل والشرب والاحتفاء بهذا اليوم لا يمتد إلى الأحكام الشرعية. فإن لم يكن راغبا في هذه السيرة ولم تكن مرضية عنده، لم تكن مرضية عنده لكن لم يرجع عنها أيضا، هذا لا يكون قد أخذ بوظيفة السيرة العقلائية التي يخشى منها على الأحكام الشرعية إثنان كون يرضع تصدم. أما إذا كانت لا تصدم، أمر الجماعة يجتمعون في يوم معين تحت الشمس يأكلون ويشربون، الإمام هذه السيرة لا تصدم مع الأحكام الشرعية، فحتى وإن لم تكن مرضية، لأنه يريد من الناس أن يتوجهوا إلى العلم والعمل الصالح، وهذا فرد عمل لا يضره لا يضر، وإن كان هو لا يرتضي لكن عملا لا يضر بالأحكام الشرعية. هنا حتى إذا لم ينهى حينئذ لا يكون قد أخل بوظيفته. طيب، يعني ماذا
إذا أخذ مع الإنزام من الأحكام فقط؟
مع
الإنزام من الأحكام
على كل يصدم مع الشريعة، لا ترضى به الشريعة، مخالف للشريعة. أما الأمر الثاني وهو إذا كان قد ردع فيكون قد وصل إلينا، قد وصل إلينا ولو بطريق غير موضوع، هنا نقول عدم وصول أي ردع منسوب إلى الإمام يكشف عن عدم ردعه في مرحلة الثبوت، عدم وصوله في مرحلة الإثبات يدل على عدم ردعه في مرحلة الثبوت. هذا مدعى، عدم وصول أي ردع منسوب إلى الإمام يكشف عن عدم ردعه ثبوتا، دليله الطبع والعادة، هذا الأمر الثاني، نعم صحيح، دليله الطبع والعادة، لأن الردع عن تصرف نوعي، الردع عن سيرة مرتكزة في الأذهان بحيث يطبق، هذا السير يطبق على موارد الأحكام الشرعية وهو خطأ في نظر الشرع، إذن لا بد من أن ينهى الشارع عنها نهيا متكررا يناسب قوة السيرة المردوعة، ويؤثر الردع أثره في قلع جذور السيرة، ومثل هذا الردع عن السيرة يولد انتباه الناس، الناس كلها متجهين إلى هاي السيرة، وإذا الردع شديد الناس ينتبهون، انتباه الناس نتيجة وجود بلبلة، لأن النهي خلاف الوضع الاجتماعي. إذن لابد أن ينعكس الروايات والآثار المنقولة عن الأئمة لتدل على بطلان السيرة، بحيث يكون من البعيد خفاء هذا النوع من الردع عن وضع اجتماعي متركز، من البعيد خفاء هذا عنا مع توفر الدواعي على نقل ذلك الشيء الذي يكون خلاف السيرة، أكو دواعي، توفر دواعي لنقله، لماذا؟ لأن الردع على خلاف الطبع، على خلاف طبع المجتمع، على خلاف السيرة، النهي والردع مخالف للوضع العام الذي كان سائدا، إذن أكو دواعي لنقله، مرة الذي موجود من الإمام يوافق الطبع العام، هنا الدواعي لنقله 5%، مرة الذي يكون من الأم مخالف للطبع العام يكون دواعي نقل 80%. إذن إذا لم يصل إلينا شيء لا عن طريق صحيح ولا عن طريق ضعيف يكون هذا كافيا في عدم وجود الردع في مرحلة الثبوت. أما إذا وجد ردع بروايات ضعاف أيضا يكون كافيا لعدم الاستدلال بالسيرة، حتى إذا وجد ردع بروايات ضعاف، لأن الخبر الضعيف الرادع عن السيرة يوجد احتمالا عقلائيا بعدم ملائمة السيرة للمحكوم. إذا أكو روايات ضعيفة تنهى عن السيرة، هذه الروايات الضعيفة هي توجد احتمالا عقلائيا بعدم ملائمة السيرة للمحكوم. لماذا؟ لأن احتمال أن يصل إلينا، احنا نقول إذا في ذلك الزمان أكو 20 حديث، احتمال أن يصل إلينا 2 من هذه الأحاديث عند توفر الدواعي إلى النقل. هذا الكلام إذا صدر في ذلك الزمان 20 رواية من المعصوم، نحتمل أن يصل إلينا منها 2 بحساب الاحتمال. هذا الكلام الذي هو هذا الكلام بلي احتمال أن يصل إلا أن يكون الرواة ثقات أو لا، 20 رواية قدرت في ذلك الزمان، احتمال أن يصل إلينا منها 2 إلا أن يكون الرواة ثقات، لا هذا شيء بعد ما موجود. فاحتمال أن يصل إلينا من كل 20 حديثا مثلا عند توفر الدواعي إلى النقل هو الذي يكون سائدا بحساب الاحتمال. أما أن هذا الذي يصل من فصيلة ثابت الوثاقة هذا ليس واردا في حساب الاحتمال. الذي يصل إلينا من فصيلة ثابت الوثاقة، من طريق ثابت الوثاقة، هذا لا يكون سائدا بحساب الاحتمال، إذ قد يصل إلينا من 20 حديثا حديثان ضعيفان اتفاقا وصدفة. إذن وصول حديث ضعيف رادع عن السيرة يضر بثبوت السيرة في الخارج. إذن وجود روايات ضعيفة تنهى عن السيرة عن الإمام يجعل السيرة مورد شك في حجيتها فلا تكون حجة. طيب إذن هنا أثبتنا أن السيرة العقلائية التي تحتاج إلى ركنين لتكون حجة. الركن الأول أن نثبت وجود السيرة في الخارج، وقد أثبتناها بطرق 4، أنه أكو سيرة عقلائية في زمان المعصوم. الثاني أنه لم يردع الشارع عنها، سكت عنها، وسكوت يدل على الإمضاء، وقد أثبتناه بركنين. الآن ننبه أن هذه السيرة العقلائية ننبه على أمور، أن الإمضاء المستشهد بسكوت الإمام هذا يجعل السيرة العقلائية حجة. أكو سيرة عقلائية لها نكتة، فالحجة السيرة أو الحجة النكتة، هذا مطلب مهم، أنه سيرة عقلائية وجدت في زمان المعصوم أولا لم ينهى عنها أي سكت فيكشف عن رضاها، هنا السيرة هي الحجة أو نكتتها، نكتة السيرة. نقول الإمضاء من المعصوم المستشهد بالسكوت ينصب على نكتة السيرة المرتكزة عقلائيا. لو كانت النكتة غير غامضة، لو كانت نكتة السيرة عقلائية غير غامضة واضحة، لا أن الحجة هو العمل الممارس الخارجي، هذا العمل الممارس قد يكون خاص، أما نكتته عامة، فالحجة هو نكتة السيرة العقلائية المرتكزة عند العقلاء. مثلا هذا الكلام راح نوضحه. أولا نقول يوجد في الخارج عمل من الناس على شيء، هذا نعبر عنه عمل صامت يدل على الجواب، بس أكثر من هذا لا يدل، ولكن نكتة هذا العمل الصامت ما هو نكتة هذا؟ قد تكون نكتة عمل عملهم هو الوجوب او حكم وضعي الصحة مو فقط الجواز. حينئذ اذا وجدت هذه السيرة وهي عمل صامت لكن نكتتها حكم تكليفي، نكتتها عمل تكليف او حكم وضعي صحة، حينئذ يكون الحجة هو تلك النكتة. الوجوب يصير الوجوب والصحة لا العمل الصامت الذي يدل على الجواز، هذا أولا. ثانيا الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم في صورة ما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك العقلي، إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك العقلي كان الظاهر من حال المعصوم إمضاء السيرة كبرويا وعلى امتداد الأزمنة مو فقط في زمان المعصوم. مثلا قامت السيرة على سببية الحيازة للتملك، من حاز ملك قامت السيرة، كل من يحوز شيئا من الماء أو التراب أو الحجر أو الحطب يملكه، طيب أو من المعدن. المقدار المعمول به من هذه السيرة في الخارج هو الحيازة بالطرق والوسائل القديمة البدائية، وسائل بدائية مثل احتطاب يعني يجمع الحطب بيديه، اغتراف إلى الماء بواسطة الآلة أو بواسطة اليد أو بواسطة إناء مثلا. أما الآن شلون؟ الآن حيازة بالآلة الكهربائية يدخل إلى الغابة يقطع هذه الأشجار الكبيرة بالمنشار الكهربائي، هنا حيازة بالآلة الكهربائية، ويحوز الطاقة الكهربائية، طاقة كهربائية يحوزها يعني هنا يوجه الماء إلى جهة معينة بحيث يحرك دواليب تولد طاقة كهربائية، حيازة الطاقة الكهربائية. هناك في ذلك الزمان ماكو إمضاء لهذه السيرة الآن الموجودة على دخول الغابة والاحتطاب بواسطة الآلة الكهربائية أو مثلا حيازة الطاقة الكهربائية، لم يكن لها وجود في ذلك الزمان. فهل المقدار المستفاد إمضاؤه في دائرة ما كان معمولا في زمان النبي هو الحجة أو لا؟ حتى الحيازة في هذا الزمان هي الحجة، الحيازة بالآلة الكهربائية أو حيازة الطاقة الكهربائية. الجواب هذا دلالة عدم الرجع على إمضاء تمام النكتة العقلائية. ما هي تمام النكتة العقلائية في أنه من حاز ملك؟ هي تملك الحيازة، تملك المعدن بالحيازة مطلقا، يتملك المعدن بالحيازة، يتملك الماء بالحيازة، يتملك الأحجار بالحيازة، يتملك الحطب بالحيازة. النكتة هي تملك المعدن بالحيازة مطلقا، هذه هي أساس العمل الخارجي، أن يتملك الحيازة، يتملك المعدن بالعمل مطلقا، يتملك المعدن بحيازته وعمله مطلقا، هذه هي أساس العمل الخارجي للعقلاء. إذن الإمام في مقام التشريع، في مقام تبليغ أحكام الله، في تصحيح ما ارتكز عند الناس من شرائع غير صحيحة، كن يصحح إذا كانت عملية الناس غير صحيحة كن يصححها. إذن الإمام مو فقط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو فقط هذا، نعم هذا من وظيفته، بل مقام الإمام ووظيفة الإمام أوسع مدلولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ظهوره الحالي أنه ناظر إلى النكات التشريعية الكبروية نفيا وإثباتا، لأن الرسول والمعصوم يجب عليه تعليم الأحكام والحقائق الإسلامية، إلى السكوت وعدم ردعه يكون فيه ظهور على إمضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة لا فقط التصرف الخارجي. وبذلك يمكن أن نقول بأنه من يحوز الحطب بالآلة الكهربائية يملكه، من يحوز الطاقة الكهربائية بواسطة توجيه الماء إلى تحريك الدواليب يملكها بالطاقة الكهربائية. هذا أيضا لا بد أن نلتفت إليه. ثالثا، السيرة العقلائية إذا كانت متأخرة عن زمن المعصوم فهل تدل على موافقة الإمام لها؟ متأخرة، اضرب حدثت سيرة عقلائية متأخرة على أمر ما، فهل تدل على موافقة الإمام لها؟ بافتراض أنه لو لم يرضى بهذه السيرة المتأخرة لأصدر بيانات متعددة للردع عن هاي السيرة المتأخرة. نقول لا تدل، لا السيرة المتأخرة العقلائية عن زمن المعصوم لا تدل على موافقة الإمام لها بافتراض أنه لو لم يرضى إذن لأصدر بيانات تشمل هذه السيرة والردع عنها، لا تشمل. لماذا؟ لأن الأئمة المعصومين إنما يتحفظون على أحكام الشرع بالطرق الاعتيادية لا بإعمال الغيب، لا بالأعمال الغيبية، يتحفظ على الشرع بالطرق الاعتيادية. أما يتحفظ على الشرع بالأعمال الغيبية هذا غير صحيح، وبهذا يبطل كلام المحقق الإصفهاني القائل باستكشاف موافقة الشارع للسيرة العقلائية حتى المتأخرة باعتباره رئيس العقلاء وسيد العقلاء، فهو داخل ضمن هذه السيرة العقلائية المتأخرة، هو داخل ضمن هذه السيرة العقلائية المتأخرة بمقتضى كونه عاقلا أو سيد العقلاء أو رئيس العقلاء. هذا باطل. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية ليست دائما مبتنية على نكتة مدركة بالقريحة العامة، ليست هكذا. ليست السيرة العقلائية الموجودة عند الناس دائما مبتنية على نكتة مدركة بالقريحة العامة للعقلاء، لا، بل قد تكون السيرة العقلائية مبتنية على غرض شخصي تطابق عليه العقلاء صدفة. هاي السيرة العقلائية مو دائما مبتنية على قريحة عامة، لا، قد تكون سيرة عقلائية مبتنية على غرض شخصي تطابق عليه العقلاء صدفة. مثلا العقلاء عندهم غرض شخصي أن النظر إلى النساء والاستمتاع بالنساء والتحدث معهم والجلوس معهم والعيش المشترك معهم هذا عليه سيرة العالم الآن، الذي ليس له دين مثل الصين مثل اليابان مثل كذا، ما عندهم بعد انفصال الذكر عن الأنثى، يتكلمون ويتحدثون ويسافرون ويجلسون ويأكلون سوية مع أنهم ورباء، يعني ليس زوج وزوجة. سيرة الآن أكو في العالم على أنه ماكو انفصال بين الذكر والأنثى، هذه سيرة صحيح، هاي سيرة منين ناشئة؟ هاي سيرة ناشئة من نكتة مدركة بالقريحة العامة للعقلاء؟ لا، هذه سيرة ناشئة عن غرض شخصي استمتاع، أن الرجل يستمتع بالتحدث مع النساء والجلوس معهم والنظر إليهم، هذا غرض شخصي استمتاع مو قريحة عامة. حينئذ من المحتمل أن الشارع الذي هو سيد العقلاء ألا تكون حالته هي هذه الحالة، لا تكون حالة الشارع مطابقة في ذلك لأغراضهم الشخصية. إذا احنا مو نريد نقول سيرة عقلائية، احنا ما نقول حكم عقيد، هاي سيرة عقلائية مو دائما تكون مطابقة للقريحة العامة للعقلاء، لا، قد تكون أغراض شخصية موجودة في هذه السيرة ومشوا عليها. شنو هاي السيرة الآن موجودة؟ لا تنظر مجتمعك هنا في النجف أو في العراق أو في إيران، اطلع إلى الخارج أصلا حجاب شيء مهول مخوف. شنو ليش هاي لابسه؟ ليش مغطي البدن؟ ليش ما تقعد ويا الرجال؟ ليش ما ينظر اليها الرجال؟ لماذا لا ياكلون سوية؟ لماذا لا يسمحون في المسابح العامة؟ لماذا؟ سير اكل، لكن هاي سير منين ناشئة؟ من غرض شخصي، استمتاع الانسان بالنظر الى المرأة والجلوس معها والحديث معها. نعم
مع تحدث مع النساء
إيه؟
عند لقى دون
هذا. نعم
عند لقى دون هذا.
عند ماذا؟
عند نظر العقل قبيح هذا.
لا لا مو قبيح،
مع ذلك هم عدركوا باعتبار انه قلاة.
لكن هل توجد قريحة عامة او غرض شخصي مشوا عليه؟ بعض السيارة احنا ما نقول مو قبيح، لا مو قبيح، اقول غرض شخصي مو قبيح، أفو غرض شخصي أن الكلام مع المرأة مع الجنس اللطيف يوجب أنس، الكلام النظر إليها يوجب أنس، بس إحنا شارعناها واحد، هاي سيرة شارعناها عنا أن تنظر إلى المرأة وإلى مفاتنها.
نشأ
من العقل؟ لا لا مو العقل،
مانع يكون من الشارع.
لا لا لا، اولا العقل طلعه، هذا مو حكم، هذا السيرة عقلائية مو حكم عقل. هاي السيرة العقلائية، هل
كما هم عقلاء،
هل كلهم هل كل السير العقلائية ناشئة من خريحة عامة للعقلاء او من غرض شخصي بعضها؟ هذا غرض شخصي.
جمال كما هم عقلاء ادركوا. نعم
لا، هذا شوفوا هاي اكو قريحة عامة للعقلاء، هاي السيرة وهو النظر الى المرأة والاستمتاع بجسمها ويجلس معها ويتحدث ويأكلون ويسمحون، هي تسمح منها ويسمح منها، ماكو لمس واعتداء تعدي، لا لا ماكو اعتداء، ماكو بس نظر وكذا وانس، هذا غرض شخصي يحصل من الانسان للجنس الاخر. هي المرأة قد عندها غرض شخصي يحصل من الانسجام مع الرجل في الكلام والتحدث بدون اعتداء وبدون اي عمل، هذا عليه سيرة، لكن غرض، لكن النكتة مو القريحة العامة للعقلاء، غرض شخصي تطابق عليه العقلاء صفة. قد يكون الشارع ما يلائم هذا، حتى ما تلائم هذا الشيء، حتى ما تلائم الجلوس مع النساء والحديث معهم والنظر إليهم والسباحة معهم في مكان واحد، قد يكون الشارع ماذا؟ إذن كلام المحقق الإصفهاني أن السيرة العقلائية المتأخرة تكون حجة من باب أن الشارع سيدهم ورئيسهم، إذن يوافق على ذلك؟ لا، هاي سيرة عقلائية نشأت من غرض شخصي تطابق عليه العقلاء فلسفة، عقلاء بما هم عقلاء. الآن إحنا جردنا عن الدين، نعم نوافق العقلاء فيها للغرض الشخصي، إحنا جردنا عن الدين.
كل شخص يميل إلى ذلك ما يصير عند عقلاءهم عقلاء.
لا هنا قريحة عامة أكو، بما أنهم عقلاء أولا ليست هاي ناشئة من العقل، مو حكم عقلي، بما هم عقلاء ناشئة من قريحة عامة أو من غرض شخصي، هاي أول. ثانيا، حتى لو كانت السيرة قائمة على نكتة ثابتة بالقريحة العامة للعقلاء، حتى لو كان هكذا، فليس من الواجب أن تكون هذه النكتة عقلية بحتة، مو لازم، ليس من اللازم أن تكون النكتة عقلية بحتة دائما، بل قد تكون هذه القريحة العامة راجعة إلى باب الانفعالات والعواطف الخارجية، هاي راجع الى بابنا خارج عن دائرة العقل، سيرة عقلائية ناشئة من قريحة عامة العقلاء لكن مو عقلية، قد تكون ناشئة من نية من الانفعالات والعواطف الخارجة عن دائرة العقل لكنها مؤثرة في سلوك العقلاء. مثلا احترام الكبير، مساعدة المريض، ادخال السرور على الاخرين بالغناء والرقص والموسيقى، هذه افترض كل الناس يحترمون الكبير، يساعدون المريض، سيرة مساعدة المريض، ادخال السرور على الاخرين، نعم هاي سيرة عليه، ادخال السرور بالغناء بالرقص بالموسيقى، اذا هاي مو نكتة اكو سيرة خريحة عامة عقلية لكن مو نكتة عقلية. هذه راجعة الى باب الانفعالات والعواطف، العواطف الخارجية انفعالات هاي خارجة عن دائرة العقل لكن مؤثرة في سلوك العقلاء. حينئذ مجرد كون الشارع سيد العقلاء وعقلهم لا يكون دليلا على موافقتهم في ذلك. قد يوافقهم في مساعدة المريض، قد يوافقهم في احترام الكبير، لكن ما يوافقهم في ماذا؟ في ادخال السرور على الاخرين بالغناء والرقص والموسيقى، قد ما يوافق. فكون سيد العقلاء ليس معنى ذلك اذا يوافق على السير المتأخرة، لا، احنا قلنا السيرة لابد ان تكون معاصرة للمعصوم، اي اكون نسبة المعاصرة بالطرق الاربعة المتقدمة خلافا للمحقق الاصفهاني. يقول نحن نستكشف موافقة الشارع للسيرة، وين كانت السيرة ماذا؟ متأخرة لانه سيدهم. بابا هذه السير هاي مو عقلية، هاي عقلائية، هذه عقلائية. قد تكون النكتة ليست بالقريحة العامة وإنما غرض شخصي، غرض شخصي تطابق عليه العقلاء، غرض شخصي. وثانيا حتى لو كانت هذه السيرة بالقريحة العامة للعقلاء إلا أنها ليست عقلية، قد تكون ناشئة من الانفعالات والعواطف خارجة عن دائرة العقل والشارع قد لا يوافقهم على هذه السيرة. إذن لابد من الركن الأول وهو إثبات معاصرة السيرة للمعصوم. الآن ننبه على شيء، وين كان انتهى الوقت، لكن ننبه على شيء.
لو افترضنا أن يقع الناس من حكم الله،
نعم،
بالسيرة المتأخرة هي تكون حجة أولا،
نعم، إذا ناشئ من حكم العقل، رجع إلى حكم العقل العملي،
السيرة متأخرة،
نعم،
السيرة
متأخرة هاي رجعت إلى حكم العقل العملي، وحكم العقل العملي قلنا أنه حجة.
يعني
نعم أحسن. وكلامنا في السيرة العقلائية لا السيرة الناشئة من حكم العقل العملي، لا حكم العقل العملي. ولذلك قلنا أن هذه السيرة العقلائية ليست دائما نكتتها بالقريحة العامة للعقلاء، قد يكون غرض شخصي، وقد تكون السيرة ناشئة من قريحة عامة للعقلاء ولكن ليست عقلية. فإذا السير أعم من الحكم العقلي، قد يكون هذه السيرة ناشئة من حكم عقلي عملي، وقد تكون ناشئة من الانفعالات، وقد تكون ناشئة من غرض الشخصي تطابق عليه العقلاء. ننبه إلى شيء فيما تقدم وذكرنا أيضا أن من السيرة ذكرنا هذا المثال، المسح في الوضوء بتمام الكف على تمام ظهر القدم. قلنا هذا ننفي بالسيرة، ننفي وجوب المسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم، ننفي هذا بالسيرة. بعض الأخوة قالوا هذا سيرة متشرعية، هذا مو سيرة عقلائية، هذا مثال للسيرة المتشرعية لا للسيرة العقلائية. الجواب احنا هنا هذا المثال الذي ذكرناه افترضنا هنا ان العقلاء بنوا على أن مسح الرجل باليد عند الأمر بها، لما واحد يأمر يقول امسح رجلك، العقلاء كيف يمسحون؟ العقلاء بنوا على أن مسح الرجل باليد عند الأمر بها يكون بالمسمى، لما رأوا من صدق مسح الرجل باليد. والمتشرعون من العقلاء الآن، المتشرعون من العقلاء مشوا على هذا البناء إيمانا منهم بصحة هذه النكتة عندما أمرهم الشارع بمسح الرجل. فإذا هذا المثال راح يصير مثال السيرة العقلائية. ها احنا افترضنا هكذا، احنا احترمنا أن العقلاء حينما يؤمرون بمسح الرجل يكتفون بالمسمى، المتشرع من العقلاء حينما أمرهم الله بمسح الرجل هم اكتفوا بالمسمى لصدق المسح. النكتة عند العقلاء لما واحد يأمرهم بمسح الرجل يكتفون بالمسمى شنو؟ صدق المسح. المتشرع من العقلاء أيضا هكذا مشوا على هذا البناء إيمانا منهم بصحة هذه النكتة أنه إذا أمر بمسح الرجل يكتفى بالمسمى، فعملوا على طبقها في موارد الحكم الشرعي بلا التفات الى موافقة الشارع ان المسمى كافي او غير كافي، بلا التفات. اذا عمل المتشرع صار عمل عقلائي. لا قبل الرواية، الرواية ما عندنا. شوفوا احنا عندنا امسحوا برؤوسكم وارجلكم، احنا ابعدنا امر بالمسح. اما المسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم او لا بالمسمى. احسن. احنا نريد نقول اكو سيره قبل الروايه، نقول اكو سيره على الاكتفاء بالمسمى. قسموا هنا اكو فتوى بانه يجب المسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم، هاي الفتوى موجوده الان بخلاف المشهور الان. احنا نريد نثبت سيره على الاكتفاء بالمسمى. ماذا نقول؟ نقول عقلاء بما هم عقلاء. اذا امرهم شخص بمسح الرجل يكتفون بالمسمى. المتشرعة من العقلاء حينما امرهم الله بمسح الرجل اكتفوا بالمسمى استنادا على تلك النقطة، استنادا على تلك النقطة من دون التفات ان المسمى مسح بالمسمى يوافق الشارع او لا يوافق الشارع، اما غفلة او اهمالا. كذلك نقول في التملك بالحيازة، تملك بحيث بنى العقلاء على التملك بالحيازة لما رأوا توقف نظام الحياة على ذلك وتابعهم المتشرعون. المتشرعون ماذا هكذا يقولون؟ تابعهم المتشرعون إيمانا منهم بصحة تلك النقطة فعملوا على طبقها في موارد الحكم الشرعي بلا التفات إلى موافقة الشارع أو عدم موافقته. وكذلك نقول في سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، هذه سيرة عقلائية في شتى الفنون، فقد صار ذلك عادة للعقلاء رجوع الجاهل إلى العالم. لكن المتشرعة يجرون على ذلك في باب الأحكام الشرعية برجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية طبقا على تلك العادة، لذلك يقولون يجب التقليد. هذا يجب التقليد، هذا مو سيرة، ما نقول أكو سيرة على التقليد هاي سيرة مشرعية، لا هاي سيرة عقلائية، لأن العقلاء كلهم يرجعون الجاهل إلى العالم في كل الفنون. المتشرعة إجوا طبقوها في صنوف الدين، قالوا يجب على الجاهل بالأحكام الشرعية الرجوع إلى العالم بها فيجب عليه التقليد، هاي سيرة عقلائية. إذا المثال الذي ضربناه للسيرة العقلائية وهو أن نكتفي بمسمى المسح حينما نؤمر بالمسح دون التفات إلى مطابقة رضا الشارع بذلك أو عدم، هذه سيرة عقلائية، وإن كانت قد يتصور أنها سيرة متشرعية. يأتي الكلام إن شاء الله غدا على باقي على التطبيقات.